ما زلنا معكم أحبة الإيمان وتباشير الصباح معكم على الهواء مباشرة، نقتطف لكم أطيب الكلام وأجمله ومن براعمه وقمامه النامية بإذن الله. معنا على الطرف الآخر من الهاتف الدكتور والشيخ الفاضل عبد الله الشريكة، الإمام والخطيب في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخي.
صبحك الله بالخير يا دكتور.
الله يفضلك.
يا أهلا ومرحبا فيك.
يصبحنا وإياكم بكل خير، يصبح أهل الكويت بالأمن والأمان والسعادة والطاعة يا رب.
اللهم آمين. اللهم آمين، تقبل دعاك.
آمين وإياكم.
الله يبارك فيك. شيخنا الفاضل، كنا في الحلقة الماضية تحدثنا عن حسن الجوار.
نعم.
وذكرنا ما للجار من يعني حقوق، وأنه الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه.
نعم.
وهكذا من هذه الأمور الأدلة التي تحث على حسن الجوار والمحافظة على الجار. اليوم راح ننتقل نستكمل هذا الموضوع، لكن راح نتطرق إلى أذية الجيران، أعاذنا الله وإياكم.
آمين وإياكم.
تفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ومصطفاه وعلى من استنى بسنته واهتدى بهدى. أما بعد، فأكرر الترحاب بك أخي الحبيب وبكل المستمعين الكرام لهذا البرنامج الذي أسأل الله عز وجل أن ينفع به وأن يبارك في القائمين عليه وأن يجعل ما يقومون به خالصا لوجهه الكريم نافعا يوم الدين.
اللهم آمين.
الشريعة الإسلامية أخي الحبيب إذا أمرت بالشيء فإنها تنهى عن ضد ذلك الشيء. فإذا أمرت بالتوحيد مثلا تنهى عن الشرك، وإذا أمرت بالطاعة تنهى عن المعصية، وإذا أمرت بالعدل فإنها تنهى عن الظلم. وهكذا حين أمرت شريعتنا المطهرة بحسن الجوار والإحسان إلى الجار وأداء حقوق الجار، فإنها كذلك نهتنا عن أذية الجار. بل جاءت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم المرهبة أشد الترهيب من أذية الجار. من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. ويقول عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. يكررها عليه الصلاة والسلام ثلاثا. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. البائقة هي الأمر أو الشر الخطير الذي يكون فجأة، يحصل من الجار فجأة تجاه جاره والعياذ بالله. وكلنا يعرف القصة، قصة المرأة التي كانت تصلي الليل وتصوم النهار وفي لسانها شيء يعني تؤذي جيرانها سليطة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا خير فيها، هي في النار. هذه الأحاديث التي نطق بها من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم تحث المسلم على الاجتهاد في عدم أذية جيرانه، وتحذره من أذيتهم بالقول أو بالفعل أو بأي أمر من الأمور التي تضايق الجار. وفي هذا العصر أخي الحبيب، لا يهمني يسمع، نجد بعض الصور المعاصرة لأذية الجار، لأنها تختلف الحقيقة من عرف إلى عرف ومن مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان. بمعنى أن في بعض الدول أو في بعض الأعراف في بعض المجتمعات قد تكون بعض الأفعال عادية ليست مؤذية للجار، في حين أن هذه الأفعال نفسها إذا وجدت في مجتمع آخر وعرف آخر تجد أنها نوع من أنواع الأذية للجار. اليوم بفضل الله أهل الكويت يا إخوان تعايشوا فيما بينهم وتداخلوا قبائل وعوائل إلى آخره. كثيرا ما أتذكر قول الله سبحانه وتعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. نحن لله الحمد اليوم إخوان، جمعنا دين واحد وجمعنا وطن واحد، نسأل الله أن يثبتنا على هذا الدين وأن يحفظ لنا هذا الوطن الذي نعيش على ثراه ونستظل بفضل الله بسماه، نسأل الله أن يحفظه من بين يديه ومن خلفه. من أنواع المضايقة إخوان الكرام إيقاف السيارات عند أبواب بيوت الجيران، وهذه يعني من الظواهر المنتشرة جدا مع الأسف الشديد. وهنا يحصل تطرف من الطرفين، يعني بعض الجيران يقول أنا والله اضطريت فصفت السيارة بالقرب من بيت الجار أو أمام الباب أو كذا. في هذا الأخ يعني نحن نعتب عليه ولا نرى له ضرورة في الحقيقة أن يصطف في مثل هذا المكان، لكن ينبغي للجار الذي أوقف جاره سيارته أمام بابه أن يكون معتدلا في ردة الفعل، خصوصا أن هذا يحصل متى يا أخوان؟ يحصل في العزائم أحيانا، في الولائم، في الدعوات، في الزوارة، تجد أن مثلا أحد السواق يصفط السيارة عند الباب، فينبغي أن تكون ردة الفعل أليق مما نسمع ومما ينقل أحيانا مما لا يليق في التعامل مع الجيران. معي يا أخوان؟
أين معك؟
نعم. وهذه الظاهرة يجب أن تعالج. بعض الأخوة عفى الله عنا وعنه يتجاوز مسألة السيارات، فمثلا قد يعني يوقف الطراد أمام باب الجيران بشكل مزعج جدا، وهذا لا شك أنه من أذية الجار التي لا تجوز.
الطراد اللي هو القارب هذا؟
نعم القارب، احنا نقوله بالكويتي ما ادري عاد يعني، هو القارب الصغير.
كثير من الجاليات اللي عندنا تسمعون فما يعرفون الطراد، احنا نقول لهم القارب.
نعم هو القارب الصغير الذي يعني يعمل بماكينه كهربائيه او موتور او كذا. من مظاهر ازعاج الجار اليوم رفع الاصوات في البيت، سواء يعني احيانا صوت التلفزيون، احيانا اصوات الاطفال. أدهى من ذلك أن البعض عفى الله عنه وعنه يربي يعني الكلاب تكرمون في البيت فتحدث إزعاجا للجيران. يعني أنا حتى حدثني أحدهم يقول والله عيالي ما ينامون بالليل من شدة الرعب، يسمع الصوت تكرمون الانباح وكذا إلى آخره. هذا إذا كان يؤذي الجار فإنه لا يجوز، وهذا التحريم ينضاف إلى النهي الوارد عن اقتناء الكلاب. منها كذلك أن البعض لا يعتني بشجر بيته، يكون عنده حديقة صغيرة قدام البيت فيهملها حتى تتسلل هذه الحديقة وتدخل في حوش الجيران مثلا. هذه أنتم توافقون أن هذه مظاهر موجودة ولا؟
هي موجودة فعلا.
أي نعم، ونحتاج إلى التنبيه عليها. البعض قد يظن أن هذه الأمور يعني تافهة أو كذا، لا والله إخوان في الحقيقة أنا أتكلم من واقع كوني إمام مسجد، وتأتيني شكاوى من بعض الجيران من بعض أهل المسجد أن والله الجار فعل كذا وفعل كذا. من مظاهر إزعاج الجار أن البعض يترك الماء يسيل حتى يعني يغرق المساحة التي أمام بيت الجار، يقول تكرم إذا طلعت أتأذى بالطين، يتأذون عيالي، السيارة غاسلها وكذا إلى آخره. من مظاهر أيضا أذية الجيران ترك مخلفات البناء أمام بيت الجار أو في الشارع، دخلت الفريج أو الطلعة منه أو كذا، يترك هذه المخلفات من البناء التي تؤذي الجيران. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بإعطاء الطريق حقه وأخبر أن إماطة الأذى من الطريق أنها شعبة من شعب الإيمان، وإن كانت هي أدناه كما عند أصحاب الكتب الستة. من صور إخوان الكرام أذية الجيران والتقصير في حقوقهم ما نسمع عنه من احتقار بعض الجيران لجيرانهم، يعني أو يتكبر عليه مثلا، تجد مثلا ما يسلم عليه أبدا ولا يلتفت له، وممكن بينهم أحيانا 10 أمتار ولا سلام عليكم ولا مساك الله بالخير بفلان ولا كذا إطلاقا. أو العكس، أحيانا يصير في نوع برودة في السلام والترحاب، وهذا لا شك أنه خطأ، هذا لا يجوز شرعا إذا تعمدها الإنسان من باب احتقار المسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بحسب المسلم من الشر أن يحقر أخاه المسلم والعياذ بالله. من صور يعني إيذاء الجار، وهذه تختلف من عرف إلى عرف، أن الجار يتفاجأ أن جاره عنده وليمة مثلا ولم يدعه إلى هذه الوليمة. بعضهم يقول والله يا أبو عبد الرحمن السيارات مسكرة على بيتي كلش، ما يقول لي حتى يعني تفضل عندي، مع أني عزمة وكذا وعلى الغبقات وعلى غيرها وكذا إلى آخره، لكن لا شك هذا يا إخواني يعني
يحز في النفس صراحة.
نعم أمر يحز في الخاطر. صورة من صور إيذاء الجار التي لا تليق بأهل الإيمان. من الصور أيضا القبيحة جدا كشف أستار الجار. يا إخواني يعني نحن كل منا عنده قصور وعنده عيوب وعنده ذنوب، نحمد الله الذي سترها علينا، فهذه العيوب هذه في بيوتنا، ما في بيت يخلو من هذا. لا يصلح لي إذا اطلعت على شيء من أسرار الجار أن أذهب وأتحدث بها. حتى البعض يعني أحيانا يقعد في دوانية يقول والله جاري حصل عنده كذا وكذا اليوم، جاري شفت ولده مثلا سكران، جاري شفت فيه كذا حصل كذا، جاري هذا الكلام ما يصلح ولا يجوز شرعا، لأن هذا من إفشاء سر الجار الذي أمرنا بستر عورته وبالحفاظ على سمعته، والله المستعان. وهذه الظاهرة وإن كانت قليلة إلا أنها مع الأسف الشديد توجد وتتكرر بين ألفينة والأخرى. بعمر عسى الله حفظك من يسمع في وقت معنا ولا أو
نعم.
شكنا
معنا 10 دقائق بالضبط
ما شاء الله.
وأنت معنا الدكتور الفاضل والشيخ الفاضل عبد الله شريكة الإمام الخطيب في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
الله يرفع قدرك من يسمع أجمعين. بارك الله فيك. نعم، من صور أيضا إيذاء، طبعا من صور إيذاء الجار أن تجد البعض ما يغض طرفه عن جاره وعن عورات جاره وعن نساء جاره، ومع أن هذا الخلق يعني حتى في الجاهلية كانوا يفتخرون بغض الطرف عن عورات الجار. وعورة الجار لها خصوصية تختلف عن بقية العورات، لأن الإنسان مطلوب منه أن يغض طرفه عن كل ما حرم الله عز وجل، وأما محارم وعورات الجيران فهو مطلوب أكثر وأكثر بغض الطرف عنها. عن تراه معروف عنها أنه يقول وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. إذا طلعت الجارة أو صار انكشاف أو كذا أغض الطرف حتى ترجع الجارة إلى بيتها ويستر الله عز وجل عليه. ترى أبو عمر لا يهم من يسمع، أنا أظن أهلنا اللي في الكويت يذكرون مواقف كثيرة
كثير
يعني في السابق في خيطان وغيرها وكذا. أنا أذكر أن كبير السن في الجار محترم من كل أبناء الحي كل أبناء الفريج،
طبعا
ممكن يوصل الأمر أن يلسبك بالعصا مثلا
يمون
نعم ولا أحد يعترض ولا أحد يزعل، ممكن يقول فلان أتغطى الله يهديك يا كذا إلى يعني يا أم فلان إلى آخر. فالأمور كانت يعني
أسرة واحدة
في حي واحد في فريج واحد. والله أنا أدركت هذا، لكن الآن مع الأسف يعني أصبحنا نخاف نكلم أحد وتكون ردة الفعل غير جيدة.
سبحان الله.
ولكن اليوم مع الأسف يعني نجد العكس، نجد من يتحدث أنه يطلع على عورات جاري، بل وأنه ربما والعياذ بالله يتتبع تلك العورات، وهذا يعني أمر يأباه الدين ويأباه العقل ويأباه العرف وتأباه الشهامة والمروءة في الحقيقة مع الأسف الشديد.
نسأل الله العافية.
العلماء أخي الحبيب لهم من يسمع ينبهون على أن الإنسان لا ينبغي له أن يربي الحمام فوق بيته. ما يربي الحمام، ما نطير شيء يسمعون عسى الله حفظهم.
نعم الله يهديهم، خلى عندهم أخيرهم يروحون هناك
بس. نعم ليش؟ لأن الصعود إلى أعلى السطوح يعني قد يؤدي إلى انكشاف عورات الجيران.
صح.
ولذلك في الصحيحين ابن عمر رضي الله عنه يقول رقيت يوما فوق بيتي حفصة أخت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان في كنيف البيت في الحوش مستقبل الشام مستدبر الكعبة. من هنا استنبط العلماء أنه لا ينبغي للإنسان أن يرقى السطوح إلا لحاجة.
صح.
وإذا رقى السطوح فإنه يجتهد في غض طرفه وبصره.
أما
ما يفعله البعض ممن انخرمت مرؤتهم مع الأسف يصعد فوق بعدين يصور وربما نشر هذه الصور،
لا حول ولا قوة.
ما ندري بعضهم يعني صغار سن ممكن كذا، لكن الشيطان يجر الإنسان
طبعا.
ولذلك ترى إلى يعني إلى عهد قريب كانت المحاكم الكويتية ما تقبل شهادة اللي يطيرون، يرون هذه من خوارم المروءة. ما سامع عن هذه ولا؟
نعم سمعناها في الأولين. نعم
أي نعم، أنا سألت المحامي إبراهيم الأثري.
نعم
إبراهيم الأثري ابن الشيخ أحمد عطية الأثري رحمه الله،
رحمة الله عليه،
وهو من آخر قضاة الكويت.
نعم
من آخر اللي كانوا يقضون في محاكم الكويت الشرعية رحمه الله،
رحمة الله عليه.
من مظاهر التقصير في حقوق الجار عدم مشاركة الجار في أفراحه وأتراحه لا قدر الله. يعزمه الجار على عرس الولد، على حفلة، على عزيمة البيت على كذا، وتجد هذا الجار يأنف من الحضور ويتكبر أو يهمل لا يبالي بذلك.
لا حلو.
هذا لا شك أنه من التقصير بحق الجار، أو إن يعلم أن جاره أصيب بمصيبة، أصيب بمرض ولا يزور الجار، أو أن الجار يعني أصيب بوفاة أحد أقاربه فلا تجده مثلا يشهد الدفن ولا يذهب إلى العزاء. هذا كله يا إخواني من التقصير في حقوق الجيران. من التقصير كذلك، أنا ودي والله عندي نقاط كثيرة لكن عسانا نلحق، التعدي على حقوق الجار. تجد البعض يعني عفى الله عنه وعنه يمد مظلة البيت إلى أن يأخذ جزء كبير من الجار دون أن يستأذن من الجار. تجد البعض إذا عنده بنيان مثلا يفتح درايش على بيوت الجيران من غير استئذان، مع أن قانون الكويت يمنع هذا، وهذا أمر حسن جزاهم الله خير.
جميل.
يعني البلدية ما تسمح لك تفتح إلا تستأذن من الجار. البعض يتجاوز ذلك، يعني الحديقة يمدها إلى أن يأخذ جزء كبير من جاره دون استئذان. ولا شك أن هذا من الناحية الشرعية لا يجوز، وأن هذا يا إخواني بارك الله فيكم صورة من صور إيذاء الجيران،
وهذا يغر الصدور ويجعل يعني صراحة الفرقة بينهم، وإن كان أمر يسير في نظر بعضهم يعني.
أحسنت، عسى الله يحفظك. ولذلك نجد أحيانا في وحشة بين الجيران بمثل بسبب هذه التصرفات. فلان شفيك أشوف ما سلمت على فلان، قال يا ابن الحلال هذا مأذيني، يعني أنا قاعد ألعن اليوم اللي شفته فيه. طبعا ما يجوز نساين عن اليوم، لكن يعني من المبالغة في التعبير. ليش؟ وتكتشف أنه فعلا معتدي عليه في أشياء، أو من الصور أيضا أنه يعتدي على خادم الجار أو خادمة الجار، يشوف السائق يغلط عليه بالكلام، يسمع أحيانا الجار يؤذي بهذا الكلام. هذا كله يعني من الأمور التي لا تجوز ولا يعني يصلح. من صور إيذاء الجيران في الكويت مع الأسف أن تجد أحد الناس يؤجر، يعني أجر له شقة في البيت أو ملحق أو كذا لعزاب في وسط أحياء سكنية في مناطق سكنية. نعم، إيه هذا لا شك أنه خطأ
طبعا.
والبعض يتمادى يعني، طبعا هو ممنوع، يتمادى يخبرون بذلك، ثم نجده عفى الله عنه وعنه يصر على هذا الأمر من أجل الأموال. وهذا لا شك أنه لا يجوز
طبعا.
حتى لو اضطر الإنسان على الأقل يستأذن الجيران، ما يستأذنهم يحرجهم، وإنما يستأذنهم ويتأكد أن إذنهم كان عن طيب خاطر
طبعا،
وليس تحت سيف الحياء كما يقول العلماء.
بالضبط.
والبعض يتمادى أكثر وأكثر، يعني يجون يقول فلان، يعني يأجر مثلا بقالة داخل البيت أو مطعم. أنا أدري هذا الكلام يمكن يزعل الأخوة اللي يفعلون هذا الفعل، لكن والله يا إخواني هذا من باب النصيحة.
صح.
اسمعوا كلام أخيكم اليوم لعل الله ينفعكم به، حتى لا تجيئوا يوم القيامة وتأتون يوم القيامة وأنتم قصرتم في حقوق الجيران، بل وربما كان بعض الجيران يدعو عليكم. إذا كانت امرأة تؤذي جيرانها بلسانها وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا خير فيها، هي في النار، فكيف بمن يؤذي جيرانه بمثل هذه الأفعال المخالفة للشرع؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. من صور التقصير في حقوق الجيران، بقى معنا وقت أبو عمر أظن
دقيقة. نعم دقيقة،
دقيقة واحدة. طيب عدم تعاهد الجيران بالطعام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك.
الله أكبر.
يعني أعط الجيران من هذا. اليوم لله الحمد في مواسم، مثلا موسم الرطب، شيء جميل أن يأتيك يعني طبق أو إناء من جيرانك، أو تأتيك هدية من الجيران، تمر أو رطب، أو أحيانا مثلا يرسلون لك يعني من طعام الزبيدي أو غيره أو كذا. هذا اليوم أصبح قليلا بعد أن كان كثيرا، نراه جليا في رمضان بفضل الله تبارك وتعالى، لكن في غير رمضان يعني نلحظ أن هذا الأمر والعياذ بالله يقل والله المستعان.
نعم. احنا دكتورنا وشيخنا الفاضل عبد الله شريكة الإمام الخطيب في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، نحن إذ نذكر المظاهر السلبية إنما نحذر، عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه.
أحسنت الله.
ولا نعمم، ترى احنا قاعدين نقول هذه في مظاهر الحمد لله قليلة، وودنا بعد تختفي بالمرة بعد ودنا.
نعم، لأن الحقيقة يعني ذكر المحاسن ما هذا عبث. لما نذهب نعدد محاسن هالمجتمع الطيب مجتمع الكويت، لا الحمد، ما هذا عبث، ما راح نلحق شيء. ولكن لقلة السلبيات نستطيع أن نعدد بعضها أو حتى أكثرها أو حتى ربما كلها في مثل هذه الجلسة وفي مثل هذا اللقاء الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبله مني ومنكم وأن ينفع به المتكلم والسامعين والمقدمين والمعدين والمخرجين لهذا البرنامج الطيب، وأن يتقبل منا سبحانه وتعالى سائر القول والعمل، وأن يأمننا في بلادنا وسائر بلاد المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
عليه الصلاة والسلام. جزاك الله خير شيخنا الفاضل الدكتور عبد الله شريكة أبو عبد الرحمن الإمام الخطيب في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على ما قدمت. نسأل الله عز وجل أن يطرح فيما قلت البركة، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
جزاكم الله خير. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.